الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الهادي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالأخوة الحضور في مخيم جمعية إحياء التراث الإسلامي، ونبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ونريد أن نبين جدول المحاضرات التي تلقى إن شاء الله في هذا المخيم. المحاضرة اليوم الأربعاء 27 من جمادى الآخرة الموافق 24 من يناير 1992، سيكون محاضرة إن شاء الله الشيخ الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق من الكويت، وعنوان المحاضرة: مفهوم النقد الذاتي وضوابطه. وغدا الخميس إن شاء الله سيكون الشيخ عبد الله السد للإمارات العربية المتحدة، وعنوان المحاضرة: كيف يعيش المسلم عصره. وأما الجمعة فسيكون إن شاء الله الشيخ محمد المهدي من اليمن، وعنوان المحاضرة: خطر الجهل بالدين وآثاره. وأما السبت فسيكون إن شاء الله الشيخ ناظم محاضرا تحت عنوان: حاجتنا بفهم شامل للإسلام. ويختتم المخيم يوم الأحد إن شاء الله الشيخ سلمان بن فهد العودة من المملكة العربية السعودية، وعنوان المحاضرة: أساليب خصوم الإسلام في تعويض مسيرة النهضة الإسلامية المعاصرة. ولدينا بعض التنبيهات يرجى من الأخوة يعني أخذها بعين يعني الجدية. أولا، لا يسمح بوضع المسجلات، فسيكون هناك إن شاء الله تسجيل لتسجيلات الخطوة وتسجيلات الصراط المستقيم، وتتوفر إن شاء الله المحاضرات بعد يوم من المحاضرة، يعني محاضرة اليوم إن شاء الله تتوفر غدا، فلذلك ترجى من الأخوة الكرام أخذ هذا الأمر بعين الجدية. الأمر الثاني، المحاضرة ستستمر إن شاء الله إلى ما بعد أذان العشاء، ثم يتم التوقف ويصلى صلاة العشاء، ثم يتم تعريف إحدى لجان الجمعية، بعد ذلك يتم الإجابة على أسئلة الحضور، ويرجى توقفي أن تكون الأسئلة من ضمن موضوع المحاضرة ولا تكون خارج عن الموضوع، وستكون إن شاء الله هناك أوراق موجودة على الجوانب. والآن يتفضل شيخنا الفاضل عبد الرحمن بن خالد ليلقي لنا محاضرته مشكورا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أيها الإخوة الكرام، موضوعنا في هذه الليلة موضوع هام يتعلق بأسلوب النقد أو الموعظة أو الردود بين أبناء ملة الإسلام، ما هي ضوابط ذلك؟ وما الأدب الإسلامي في هذا الأمر؟ ولعل الاسم الذي سمعتموه للمحاضرة لا ينطبق تماما على ما ستسمعونه من الموضوع، وذلك أن كلمة النقد الذاتي كلمة حادثة أولا، ولكنها أصبحت شائعة وأصبحت على لسان كثير من المسلمين، وقد استخدمناها في العنوان، وذلك لأنها أصبحت مصطلحا عند كثير من العاملين في حق الدعوة الإسلامية. وعلى كل حال قد قال سلفنا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني أي قوم اصطلحوا على مسمى لا مشاحة فيه. لكن كلمة النقد الذاتي كما نعرف إن شاء الله هي كلمة محدودة، فهي تعني أن ينتقد أصحاب النظرية أو التجربة نظريتهم وتجربتهم بعد تطبيقها، وهذا لا وجود له في الدين الإسلام عندنا، لا وجود لمثل هذا، وذلك أن دين الإسلام من عند الله سبحانه وتعالى قرآنا وسنة معصومة ثم إجماعا للأمة معصوم، وهذا لا يتطرق إليه الخلل، وإنما الخلل قد يتطرق في أعمال المسلمين من حيث الاجتهاد كما سنعلم إن شاء الله تفصيل ذلك. وهذا الخلل أعني الخطأ في الاجتهاد والخطأ في التطبيق هو الذي يحتاج إلى التقويم والتسديد والتناصح بين المسلمين. ولا شك أن الإسلام قد جاء بوضع ضوابط لهذا الأمر، ضوابط لتصحيح مسيرة أهل الإسلام وتقويم أعمالهم وتقويم الإنحراف كيف يكون ومتى يكون وبأي أسلوب، كل ذلك قد جاء مقررا لهذه الشريعة الطيبة. وكلمة النقد الذاتي لا تشمل كل هذه الموضوعات، وإنما تشمل فقط أن ينقد أو أن يظهر أصحاب النظرية خطأ نظريتهم بعد تطبيقها وبعد ظهور العوار فيها، ونظرية عندهم هي القضايا الكلية الثابتة التي توضع تحقيقا لمسيرة الحياة عندهم، وهذا فعل بشري، فالنظرية من البشر ومطبقوها من البشر، وبذلك تأتي النظريات قاصرة كالنظرية الشيوعية والنظرية الرأسمالية، هذه نظريات قاصرة، فعندما يقوم أصحاب هذه النظريات بأنفسهم لنقد نظريتهم يسمون هذا نقدا ذاتيا، ذات يعني جاء من ذات واضع النظرية أو من ذات من يتبنوها. وأما النقد إذا جاء من الغير فهذا لا يسمى نقدا ذاتيا، وإنما يسمى في النظام الديمقراطي بالمعارضة، ولا وجود للمعارضة في النظام الشيوعي. على كل حال هذه إلمامة سريعة لبيان الميدان الذي سندخل إليه في بحث هذا الموضوع، وتعريف بهذا العنوان الذي اخترناه، وتذكير بأن هذا العنوان لا ينطبق بالضرورة على الموضوع الذي نطرقه، وإنما الموضوع الذي نطرقه بشموليته إنما هو بيان الضوابط الشرعية في نصح أهل الإسلام بعضهم لبعض، كيف ينصح المسلم لأخيه المسلم، وكيف يقوم المسلمون مسيرتهم وعملهم وجهادهم، وكيف يصل المسلمون في كل عصر من عصور الإسلام إلى التطبيق الأمثل بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الموضوع يعني الذي نريد بيانه بحول الله تبارك وتعالى وقوة. ولا شك أن هذا الموضوع موضوع متسع متشعب كثير الجوانب، وسأحاول جاهدا بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه أن أجمع أطرافه ما أمكنني، وأن أضع بحول الله تبارك وتعالى أمام أعينكم الصورة الإجمالية لهذا الأمر. أول قضية في هذا الموضوع هو وجوب معرفة الثابت في الدين. ما الثابت في الدين؟ وذلك أن في الإسلام ثابت ومتغير، معصوم وغير معصوم. أما الثابت فهو كتاب الله تبارك وتعالى، الأحكام الإلهية المنزلة في الكتاب. فالكتاب قد وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عنه تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: كتاب أحكمت آياته. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمات الله تبارك وتعالى كلها صادقة في الأخبار وكلها عادلة في الأحكام. فالله لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى، وهو يهدي السبيل. وبالتالي فالقرآن معصوم من الخطأ، ومن ظن أن كتاب الله تبارك وتعالى يتطرق إليه الخطأ بأي وجه من الوجوه فهو كافر مرتد راد على الله عز وجل حكمه وأمره. الله عز وجل يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه. فلا شك أن التعقيب على حكم الله، يعني يقول القائل هذا يصلح مثلا وهذا لا يصلح، أو هذا يعني عام وكان ينبغي التخصيص، أو أن هذا خاص وقد أغفل ما ينبغي التعميم، أو أن هذا مناسب لقوم ولا يناسب غيرهم، ونحو ذلك من المقالات، فلا شك أن مثل هذا كفر مخرج من ملة الإسلام. بل كتاب الله تبارك وتعالى هو الكتاب المحكم غاية الإحكام، الحق والصدق، والذي أنزله الله تبارك وتعالى بعلمه، وأمرنا سبحانه وتعالى أن ندخل أن نأخذ به جملة وتفصيلا، كما قال جل وعلا: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقول الله عز وجل في هذه الآية: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، دليل واضح صريح أن كتاب الله عز وجل يجب أن يؤخذ كله وأن لا يترك منه شيء، وأن من ترك شيئا منه تنقصا له أو إعراضا عنه أو يعني رغبة عنه فلا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى. بل تهدد الله عز وجل كل من يعني يعرض عن شيء ولو يسير من كتابه ومن حكمه، كما قال تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. هذا أول الثوابت، أول الثوابت في الدين الذي لا تتزلزل ولا تتزعزع ولا تغيرها الأيام ولا تمحوها. كتاب لا يمحوه الماء، كما وصفه يعني الله تبارك وتعالى رسوله، قال: وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء. الماء لا يمحو هذا الكتاب، ولو جئنا لبحار الأرض كلها لنمحو هذا الكتاب لا يمحى من الأرض، لأن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو اجتمع كل جبابرة الأرض وكل فسادها وفساقها على أن يمحو هذا الكتاب من الوجود ما محو، لأن الله عز وجل قد شاء حفظه. فلو أتوا بكل مياه الأرض ومحوا كل ورقة في المصحف لما محي هذا الكتاب، بل كتاب باق خالد لا يمكن إدخال شيء إليه إضافة ولا حذف شيء منه، بل هو كتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى إلى آخر الدنيا. هذا أول الثواب ينبغي أن نعيه جيدا. وأما الثابت الثاني فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معصومة من الخطأ ومن الزيادة ومن النقص، وعصمتها راجع إلى عصمة القرآن، وذلك أن النبي هو المبين صلوات الله وسلامه عليه، فما دام أن الله قد حفظ كتابه فكذلك لا بد وأن يحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن حفظ الكتاب بلا بيان نقص في الحفظ، لذلك كان حفظ السنة من باب حفظ الكتاب الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك لما قيل لعبد الله بن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة، وكان قد وضعها الزنادقة وغيرهم تشويها للرسالة، ولو بقيت دون تمييز لا ذهبت السنة، فقال رضي الله عنه: قال تعيش هذه الأحاديث الموضوعة تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني أن الله عز وجل لا بد أن يهيئ في الأمة كل جهبذ ممن يعني ينقي ويغربل أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتعلم الأمة الصادق الذي يجب نسبته إلى النبي والمكذوب الذي لا يجوز نسبته إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. والنبي معصوم لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولا يقول في الغضب والرضا إلا حقا، كما قال لعبد الله بن عمر: اكتب، فوالله لا يقول هذا إلا حقا، قال في الغضب والرضا، قال في الغضب والرضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا يشرع إلا بحق، وسنته معصومة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، وهي ككتاب الله عز وجل في وجوب العمل بها، فهي إما سنة مبينة للكتاب أو سنة مقررة للكتاب أو سنة إضافية أضافها الله تبارك وتعالى على أحكام ما في هذا الكتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه، أي من أحكام لم ترد في كتاب الله. فالنبي مشرع يشرع كما شرع الله تبارك وتعالى بأمر الله عز وجل، وقد قال الله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة النبي هي طاعة لله عز وجل سواء بسواء، وذلك أن النبي لا يأمر من عند نفسه وإنما يأمر بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الثاني الثابت والمعصوم في الدين. أما الأمر الثالث فهو إجماع الأمة، ويعنى بالإجماع أو معنى الإجماع اتفاق الأمة جميعا، أمة محمد المرحومة، على قول واحد في الدين وعلى رأي واحد في الاجتهاد. فإذا اجتمعت الأمة على قول وعلى رأي فلا شك أنه صواب معصوم من الخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذه الأمة لا يمكن أن تضل جميعها في عصر من العصور وفي قضية واحدة من القضايا، قد تختلف فيكون الصواب مع بعضها والخطأ مع بعضها، لكنها إذا أجمعت فلا تجمع إلا على صواب، يستحيل أن تجمع على خطأ أبدا. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، كما قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا بد أن يبقى في كل عصر في هذه الأمة قائم لله بحجة، ويستحيل أن تجمع الأمة في وقت واحد في قضية واحدة كلها جميعها على الخطأ، هذا أمر مستحيل لم يقع ولا يقع بتاتا. وقد ما أجمعت الأمة على أمور كثيرة، بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة النبي الحجة إنما هي في الكتاب والسنة، وأما بعد وفاة النبي فما أجمعت عليه الأمة كتولية الصديق وحفظ القرآن وأن الصلوات خمس وأعداد الركعات ونحو ذلك مما نقلته الأمة نقلا كاملا لم يشذ فيه إلا من شذ وخرج عن إجماعهم. فلا شك أن هذه الأمة إجماعها هكذا كلها على قول واحد مؤيد بالحق، أعني تأييده بالحق، يعني راجع إلى آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن ما أجمعت عليه من حكم في الكتاب أو حكم في السنة أو رأي ارتأته فلا شك أنها لا تجتمع على ضلالة. هذه هي الثوابت، ولا ثوابت عندنا في الدين إلا هذا، ما عندنا شيء رابع. المعصوم عندنا هو هذا، كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتفاق كل الأمة واجماعها على قول واحد في مسألة من مسائل الدين. وأما المتغير فكثير، ونعني بالمتغير الذي يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، ممكن أن نقوله الآن ونرجع عنه غدا، ويمكن أن نقوله غدا ونرجع عنه بعد غدا. والمتغير هي أمور الاجتهاد، ما يجتهد فيه علماء هذه الأمة لأن يصلوا إلى حكم الله تبارك وتعالى، وهذا متغير. ونعني أنه متغير أنه ليس بثابت مستقر لا يتطرق إليه الخطأ والخلل، بل هو ممكن أن يكون يعني صحيحا في وقت غير صحيح في وقت، ممكن أن نفتي في هذه المسألة في مسألة ما بحكم ثم يتبين بعد ذلك لنا أننا قد أفتينا بالخطأ فيها فنرجع عن هذا الخطأ. وبالتالي فهي أحكام متغيرة. ما موطن الاجتهاد؟ ما هي المواطن التي يجوز لنا أن نجتهد فيها؟ أول موطن من مواطن الاجتهاد هو تطبيق النصوص، ومعنى التطبيق العمل، العمل بالنص. فرق بين النص وبين العمل بالنص. فالنص الذي لا يتطرق إليه الخلل بتاتا، مثلا قول الله تبارك وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا حكم أبدي، حكم باطل مستقر، لكن تطبيقه يتغير بتغير الحال وبتغير الظروف وبحصول الأولويات. وهذا مرده إلى الإمام وإلى أمة الإسلام، متى يقاتلون أهل الكتاب وكيف، ومن هم أهل الكتاب وفي أي المواطن، وبمن يبدؤون وبمن ينتهون، وكيف يصطلحون معهم أو يهادنونهم، وهل الأولى أن نجنح إلى السلم في هذه الحالة أم لا، بل لا بد أن نأخذهم عنوة. هذه أمور متسعة جدا في التطبيق، فإن الإسلام قد جاء بالنص ثم ترك بعد ذلك التطبيق لهذه الأمة. فهذا أول ميدان، وهذا ميدان عظيم جدا، ميدان عظيم من ميادين الاجتهاد، وهو الاجتهاد في تطبيق النصوص الشرعية. يدخل في التطبيق أيضا ما يسميه العلماء بتحقيق المناص، هذه لفظ أصولي في أصول الفقه، ويعنون بتحقيق المناص تحقيق مناص الحكم، كمثلا قول الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. النفقة على المطلقة، حكم الطلاق حكم ثابت في القرآن، لكن طلاق زيد من الناس إذا طلق زوجته غير طلاق عمرو، فقد يكون هذا زيد الذي طلق زوجته وعندها ولدان مثلا وابنتان، غير عمرو الذي طلق زوجته وعندها 5 أولاد، وهذا رجل فقير وهذا رجل غني. وهنا لا بد أن يجتهد الحاكم في تطبيق الحكم الشرعي على زيد وعلى عمرو، فقد يقول لزيد هذا يحكم عليه بأن عليه نفقة 1000 دينار لزوجته في الشهر، وأما عمرو فيحكم عليه 50 دينار فقط على له لزوجته عليه في الشهر. فهنا اختلف الحكم، فالحكم هذا طلق ومطلقته لها أولادها، وهذا طلق ومطلقته لها أولاد، لكنه حكم بحكمين مختلفين، هذا كتب عليه 1000 دينار وهذا كتب عليه 50 دينار، وذلك أن حال هذا غير حال هذا. والله تبارك وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فيجتهد القاضي هنا والحاكم في تحقيق مناط الحكم بالنسبة إلى المعين، إلى الشخص المعين، هذا صاحب السعة ماذا ينفق، ما الذي يجب عليه أن ينفقه، وهذا صاحب الضيق من الرزق، ما الواجب في حقه. وهذا بالطبع إذا لم يعني يفعل المطلق من عند نفسه، وإنما لجأ الخصوم إلى القاضي. والله تبارك وتعالى يقول في كل ذلك وأتمروا بينكم بمعروف، يأمر المطلقة والمطلقة والمختلفين من الأزواج أن يأتمروا بينهم بمعروف، والائتمار يعني أن يعقدوا مؤتمرا بين يعني الأهل والأقارب ليصلوا إلى الحكم الشرعي بالمعروف فيما بينهم، هل تصلح الفرقة أم يصلح يعني الصلح، وإذا حصلت الفرقة فما الواجب على هذا الزوج نحو زوجته ونحو ذلك من الأحكام. هذا كله يدخل في باب تطبيق الحكم الشرعي، وهذا باب من أبواب الاجتهاد، هذا باب من أبواب الاجتهاد يسمونه في أصول الفقه تحقيق المناط، تحقيق مناط الحكم، باب واسع. مما يدخل في هذا كذلك يعني قول الله تبارك وتعالى، نذكر أمثلة حتى تتضح الصورة، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل هديا بالغ الكعبة. فهنا يعني اثنين أو اثنان من ذوي العدل إذا حكم في جزاء الصيد فإنهما يعني يجتهد في ما الذي هذا قتله يعني هذا المحرم في أثناء إحرامه، ماذا يستحق، فإن كان قتل أرنبا أو قتل غزالا أو قتل حمامة أو نحو ذلك يجتهدان في الواجب عليه، هذا من تحقيق المناط، ما الواجب عليه هنا بما يفدي، هل يفدي بدنه أم بشاة أم بشاتين أم بنحو ذلك، هذا يحكم به ذوى عدل. وهذا على كل حال ميدان مما يدين الاجتهاد. الميدان الثاني مما يدين الاجتهاد هو ما يسميه العلماء بفقه النوازل، وذلك أن الإسلام في مسيرته أو المسلمين في مسيرتهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنزل بهم في كل وقت وحين النوازل، وهذه النوازل كثير منها يشتبه ولا يشتبه ويماثل ولا يماثل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد يشتبه ويشبه من وجوه في الوقت الذي كان في وقت النبي وأحيانا لا يشبهه. وبالتالي هذه النوازل الجديدة يجب الاجتهاد في شأنها حتى نعرف الحكم الواجب لها من كتاب الله، من الثوابت من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو مما أجمعت عليه الأمة إن كان ثم إجماع في مثل هذا الأمر. من النوازل مثل التي نزلت بالأمة واجتهدت في الحكم فيها من يخلف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من النوازل مثل التي نزلت بالأمة واجتهدت في الحكم فيها من يخلف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن الأنصار أن الإمام والخليفة منهم فاجتمعوا لذلك، ثم لما ذهب إليهم كبار المهاجرين من أمثال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب وبعيدة بن الجراح أرشدوهم إلى أن هذا الأمر ينبغي أن يبقى في قريش لأنه بهم تجتمع الأمة وتجتمع العرب، ثم اجتمعوا على أبو بكر الصديق، هذه نازلة نزلت بالمسلمين، اجتهد المسلمون لمعرفة الحكم فيها من الكتاب والسنة ومن المصالح الشرعية، فوجدوا أنه أن المصلحة الشرعية تقتضي بأن يتولى قرشي أمر الناس. ثم لما حضر الصديق الوفاة كذلك كانت هذه نازلة نزلت بالمسلمين، فعند ذلك عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان هذا فعلا منه لم يفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه رأى المصلحة الشرعية في ذلك. ثم لما حصلت أعظم النوازل بالأمة الإسلامية بعد طعن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا من أعظم النوازل في الأمة، وأراده المسلمون أن يستخلف، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. يعني قد استخلف من هو خير مني، أبو بكر استخلفني، وقد ترك يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يستخلف النص، وإن كان بالإشارة مثل قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقوله يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقوله لامرأة إذا لم أجدك من آتي فقال أتي أبا بكر، ونحو ذلك من نصوص تشير إلى رضا النبي عن أبي بكر أن يكون خليفته، ولكنها ليست نصا يعني صريحا قد علمه الجميع في الموضوع. الشاهد أن عمر لما نزل بالمسلمين هذه النازلة قالوا له استخلف، فقال مقالته تلك. ثم بعد ذلك اجتهد برأيه أن يجعل الخلافة في ستة من أصحاب النبي الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، وتوالت النوازل بالأمة الإسلامية، فبعد مقتل عثمان كانت النازلة العظمى والفتنة الكبرى التي تموج كموج البحر، فانفتحت الفتنة على أمة الإسلام، وبالتالي كان لابد من الاجتهاد، فاجتهد المسلمون إلى الوصول بالحكم، فبايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واجتهد آخرون في أن هذا لا يصلح لأن فيهم قتلة عثمان، وحصل ما حصل في الأمة من اجتهاد. وخلاصة الاجتهاد كان على ثلاثة أضرب، منهم من انحاز إلى علي، ومنهم من انحاز إلى معاوية رضي الله عنه، ومنهم من يعني بقي لا يعني بين العسكرين لا يريد أن يذهب إلى هذا وإلى هذا، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. اختلفت يعني اختلف رأي الأمة اختلافا عظيما، واجتهدت في هذا ما أداها إليها الاجتهاد. ثم بعد ذلك وقعت النوازل الكثيرة بالأمة، يعني جيلا بعد جيل في كل وقت يحصل بالمسلمين نوازل لا تحصى ولا تعد، ولا شك أنه من أعظم النوازل التي حصلت لأمة الإسلام في الوقت الحاضر هي سقوط آخر خلافة من خلافات الإسلام، وهي خلافة بني عثمان، ثم تفرق المسلمين إلى دويلات وشيع وأحزاب، وقيام يعني مؤسسات سياسية في كل يعني بقعة من بقاع الإسلام متخاصمة أو متهاجرة. لا شك أن هذا من أعظم النوازل، وذلك أنه بفرقة المسلمين غلبها الكفار من النصارى ومن اليهود، وما زالت الغلبة لهم في ديار الإسلام، وذلك لهذه الفرقة والشتات. كيف يخرج المسلمون من هذه النازلة العظيمة، وما هو الصراط وما هو الطريق؟ لا شك أنه ليس هناك تحديد عملي في القرآن يحدد ذلك، فالوحي لا ينزل الآن ويقول عليكم أيها المسلمون أن تصنعوا كذا وتصنعوا كذا وتنطلقوا هنا وتتركوا هنا، والأولويات كذا وليست الأولويات كذا. لا شك أنه لا يوجد مثل هذا، ولو اجتمع المسلمون الآن علماؤهم لمعرفة ما الواجب على المسلمين في مثل هذه النازلة فلا شك أنه ستتعدد الاجتهادات. وهذا الذي نعني به أن الاجتهاد من المتغير وليس من الثابت، وذلك أنه لا يمكن يعني أن يستقر على رأي، فأنت قد يلوح لك اليوم رأي من الآراء ترى أنه رأي صواب وتقتنع به، ولكن يظهر لك رأي آخر بعد مدة عندما تطلع على أمور أخرى وجوانب أخرى من المسألة أو نصوص أخرى في القضية، فإنه يتضح لك غير ذلك.
على كل حال باب النوازل، سواء النوازل السياسية، النوازل في المعاملات المالية، النوازل في القضايا الاجتماعية، النوازل في المخترعات الحديثة، وكيف يمكن للأمة أن تستفيد بالنافع منها وتقي نفسها من الضار فيها. هذا أمر عظيم جدا، فقه النوازل هذا فقه كبير جدا يحتاج إلى جهود عظيمة. على كل حال الخلاصة أن هذا ميدان من ميادين الاجتهاد أو من الميدان المتغير في الدين. أيضا من ميادين الاجتهاد الاجتهاد فيما لا نص فيه، في أمور يتحتم علينا أن نصل إلى حكم فيها، لأن هذا أمر حتمي، وقد لا نجد نصا في ذلك من كتاب الله أو من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. من أشهر الأمور في هذا الحادثة التي وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهي القضية التي يسمونها في الفقه بالمشركة، قضية زوج. إذا توفيت امرأة وتركت زوجها وأمها وإخوة لأم وإخوة أشقاء، كيف نقسم الثلث؟ أما الزوج فإنه يأخذ النصف، لقول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وأما الأم فإنها تأخذ السدس، لقول الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فمدام أن الميت له إخوة فترك إخوة، فالأم تنتقل من الثلث إلى السدس فتأخذ السدس. فإذا جمعنا السدس ونصف كم يطلع؟ يطلع ثلثين. الإخوة لأم هؤلاء يأخذون الثلث، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم، فلكل واحد منهم السدس مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذا كانوا إخوة لأم أكثر من واحد إذن يشتركون في الثلث، فثلث وثلثين إيش يطلع؟ واحد. صحيح، انتهت الفريقة. طب الإخوة الأشقاء، هذه المرأة التي توفيت لها إخوة من أمها ولها إخوة من أبيها وأمها، الإخوة الأشقاء هؤلاء يعصبون، يأخذون يعني الباقي بعد أصحاب الفرائض، بقول النبي صلى الله عليه: أعطوا الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فأولا أصحاب الفروض يأخذون الأول، واللي يبقى يروح للعصبة. فدول لما توزعت التركة جمع الإخوة الأشقاء ما لهم نصيب. فأتوا لعمر بن الخطاب في السنة الأولى، قال: أمنا ماتت، إخواننا من أمنا أخذ السدس، وإحنا إخوانها من الأم والأب، شلون ما نأخذ؟ فقال: ما خلص، هذه إذا بقي لكم شيء تأخذوا، وإذا ما بقي لكم ما تأخذون. وحكم أول سنة بهذا الحكم وما أعطاه، ثم حصلت الحادثة سنة بعد ذلك. وكان أصحاب القضية أكثر دفاع عن قضيتهم، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، حب أن أبانا حجرا وألقيناه في اليم، اترك الأب، يعني اترك مشكلة الأمر الأب، أليست أمنا واحدة؟ قالوا: ما دول الإخوة لأم بأي شيء ورثوا، يعني ما هو بما يدلون على الميت؟ أليس يدلون بالأم؟ نحن ندلي بالأم، هي أمنا واحدة، كيف إحنا من أم واحدة؟ إخواننا يأخذوا من التركة إحنا ما نأخذ. فقالوا: أليست أمنا واحدة؟ وفروا أنهم قالوا له: هب أن أبانا كان حمارا وألقيناه في اليم، أليست أمنا واحدة؟ فعند ذلك اجتهد وشركهم، فجعلهم لهم نصيب مثل الإخوة لأم، فسميت المشركة لهذا. فهذه اجتهاد فيما لا نص فيه، ما لم يأتي فيه النص وتتضارب يعني النصوص، هنا ينبغي الاجتهاد، وهذه قضية لا بد من الاجتهاد، لا يمكن السكوت عنها، لأنها من قضايا الحق وأمر نازل وواضح ولا بد أن يجتهد فيها، فهذا اجتهاد فيما لا نص. وبالتالي أصبحت السنة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو اشتراك الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء في نصيب الإخوة لأم اللي هو النصيب بالفرض وليس بالتعصيب. على كل حال هذه مما يدل الاجتهاد، يعني أنا ذكرت الآن هذه ما يدل الاجتهاد: ميدان فقه النوازل، ميدان تطبيق الحكم الشرعي. يأتي الحكم الشرعي بس كيف نطبقه؟ كيف نطبق هذا الأمر؟ اليهود هم اليهود والنصارى هم النصارى، لكن أحيانا الله عز وجل أمرنا أن نقاتلهم، المشركين أمرنا أن نقاتلهم، وضع غاية عظيمة الإسلام، قال وقاتل المشركين كافة، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا نص لا لامحه الماء، لكن كيف نصل إلى تطبيق هذا النص؟ كيف يصل المسلمون في كل عصر إلى أن يطبقوا هذا النص؟ لا شك أن هذا يحتاج إلى إعمال فكر عظيم، وضع خطط وأولويات ونظام واجتهاد وإعمال عظيم للفكر من أجل تطبيق النص. ليس كل من عرف النص فقد عرف كيف يطبقه، شتان بين أن تعرف النص وأن تعرف التطبيق الصحيح لتطبيق هذا النص. فقه النوازل، الوصول إلى الشيء الثالث، إلى القضايا التي تحتاج إلى حكم جديد. إذا عرفنا أن الاجتهاد بهذه السعة وبهذه الشمول، وأنه كما يقول علماء أصول الفقه النصوص محدودة والوقائع والنوازل والمشكلات غير محدودة، ما تنحل النصوص محدودة، فآيات القرآن معروفة بالآية وممكن جمع الأحكام فيها، وكذلك السنة مجموعة محفوظة، لكن الوقائع والنوازل وما يدين الاجتهاد والحالات التي ينبغي الاجتهاد فيها لا تحصى. وبالتالي فكل هذه الوقائع والنوازل تحتاج إلى أن نتلمس حكمها من كتاب الله ومن سنة النبي، وهنا يكون الصواب ويكون الخطأ، وذلك أنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي الرجل الذي يقول الحق في كل قول يقوله ما جاء، ولن يأتي كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ورد ورد عليه إلا صاحب هذا القول. كما قال الإمام حنيفة لتلميذه أبي يوسف، قال له: ويحك يا أبا يعقوب، لا تكتب عني كل ما أقول، فإننا بشر، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول قول غدا ونرجع عنه بعد غد. وأنتم تعلمون من النصوص الكثيرة في هذه من أئمة الفقه أنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وعرف علماء الأصول الاجتهاد، قالوا هو بذل الوسع للوصول إلى ظن بحكم شرعي، ظن وليس بيقين، وذلك أن الأحكام الاجتهادية مظنونة وليس مقطوعا بها. الأحكام الاجتهادية في الأمور التي ذكرناها، في الميادين التي ذكرناها، القرآن والسنة معصومان وإجماع الأمة معصوم، ولكن هذه قضايا الاجتهاد ليست معصومة. فنأخذ وندع، ونرى اليوم هذا صوابا وغدا يمكن أن نراه خطأ. لا شك أنه من يعني أمور الاجتهاد ينبغي أن نتبين بعض القواعد، منها أنه ليس كل مجتهد مصيب، هذه قضية ينبغي الفرغ منها. ما كل مجتهد يصيب، لأنه لو كان كل مجتهد يصيب لما كان عندنا رأي خاطئ بتاتا، ولا كان كل من يجتهد فهو معصوم من الخطأ، وهذا أمر مستحيل. معنى ذلك أنه يجب أن نأخذ من أقوال العلماء وندع، نأخذ ما وافق الحق وندع ما تبين بطلانه أو تبين خطأه. قد أوتي يعني أداة أو آلة الاجتهاد واجتهد ثم أخطأ وتبين خطأه بعد ذلك فلا تسريب عليه، لأنه مأجور من الله تبارك وتعالى وقد أدى ما عليه وبذل وسعه. من القواعد كذلك أنه يجب الرد قاعدة سنبني عليه المحاضر، المحاضر لسه ما جاءت أذن لي فلا تستعجل. الأساسية بعد هذا خطأ صواب متغير، إذا لابد من رد الخطأ، ولابد كما نتعرف على الصواب أن نتعرف على الخطأ وأن نرفض. ليه نرفض الخطأ؟ حتى نصحح مسيرة الأمة، لأنه إذا تراكمت الأخطاء وأصبح خطأ على خطأ على خطأ على خطأ واختلط الصواب بالخطأ، عند ذلك خلاص ما نعرف الطريق. يصير عندنا في القول في الرأي في المسألة الواحدة عشرات الأقوال ولا نعرف ما الصواب فيها وما الخطأ فيها. فإما أن يتمسك كل منا برأي فتتشتت الأمة، وإما أن يعني نسيها هذه الأقوال فندع الله جميعا. إذن الواجب هو التصحيح الدائم لمسيرة والتفتيش في أقوال الرجال ومعرفة الصواب الالتزام ومعرفة الخطأ الاجتنابي، وبالتالي تصبح مسيرة الأمة متجددة والرجوع دائما فيها إلى الصواب، وقياس الأقوال فيها دائما بالكتاب والسنة، ويصبح أي أمر من الأمور كبدعة أو انحراف أو خطأ أو شرك أو نحو ذلك أو سقطة من السقطات تحذف وتبعد عن الصراط المستقيم وعن طريق الأمة، وبالتالي يظل صراط الأمة واضح ومعالي. وهذا أمر قد بيناه في محاضرة سابقة، لماذا يجب دائما أن يكون هناك رد ويكون هناك تصويب ويكون هناك تصحيح، وألا يسكت المسلمون عن أخطاء بعضهم بعضا وعن خطأ الاجتهاد. قلنا لأن هذا لو أن المسلمون تمالؤوا فيما بينهم وتركوا الأخطاء عند ذلك لعمي الحق، لما وصلنا خلاص يصير نعمل سد بيننا وبين كتاب الله وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة هذه الآراء وهذه الأخطاء الخاطئة التي لا نريد التنازل عنها. عند ذلك لابد إذا حلت البدعة أزلت السنة، وإذا تمسك بالرأي الخاطئ على طول الرأي الباطل يروح. هذه قاعدة معروفة دائما حتى في على مستوى الاقتصاد معروف، يقول لك الدينار الزائف يعني يهرب الدينار الصحيح. يعني لو جاء ناس زيفوا عملة ونقود، زيفوا دولارات مثلا ونزلوها للأسواق، عند ذلك الدينار الثاني يروح، الدولار الصحيح صادق يروح. ليش؟ لأن الزائف هذا يروح بسرعة، يمشي بسرعة، الناس يبيعوا رخيص اللي زيفوا هذا ما يهم، يبيعوا بنص القيمة يبيعوا، فالزيوف هذه على طول تنتشر، وعند ذلك الدينار الصحيح يروح. وهذا كان حدث في زمن الذهب، لو ناس أسواق ممكن يبيع في 4-5 دراهم ذهب حقيقي ب 12 دراهم بيعه، او مو
هذا الامر نفسه يحصل بالنسبه للحق. كتاب الله وسنه النبي هذا الذهب الخالص، إذا نشرناها يعني يبيح
إذا كان أو يبيح اللغة
خلص
الدينار الزائف على طول يهرب الدينار الصحيح. وكذلك إذا زيت وكثرت الفتاوى الباطلة وكثرت الأخطاء وكثرت البدع وانتشرت في أوساط الأمة لا شك أن الدين الصحيح ينزوي. ولذلك قال السلف: ما أحيت بدعة إلا وأميتت سنة. إحياء البدعة على حساب السنة على طول، لا بد إذا دخلت هذه تهرب تلك. ثم ناحية ثانية، لا شك أنه الذي ينظر بعد ذلك إلى الإسلام ويجد كل هذه الأخطاء والعوار موجود فيه والأمور التي ظهر باليقين بطلانها، خلاص ينفر من الإسلام. يقول لك الإسلام كنت فيه يأمر بكذا يأمر بكذا، وفلان يقول كذا، فلان يقول كذا ضد كذا، وفلان يقول كذا ضد كذا، وهذا يقول ضد هذا، وهذا غير هذا، وهذا غير هذا. يقول لك إيش بدنا فهالبلجة كلها بطل الله. لكن إذا كان في تصحيح، لا نقول هذا القول هو الصواب لأنه موافق للحق من كتاب الله وسنة النبي، وهذا قول وإن قاله فلان لكن خطأ، هذا محذوف. فإذا كان في عملية تجديد دائمة، الأقوال الصائبة توضع في الصراط والأقوال الخاطئة تبعد عن طريق الأمة، عند ذلك فتحدد المسيرة ويظل صراط الله مستقيم. مثل ما يقوم الحاكم ويشوف ناس إذا نزلوا دولارات مزيفة أو نزلوا دينار زائف على طول يلاحقوا ويأخذوا من السوق ويأخذوا من كذا ويقبض على اللي يروج ويقبض على هذه، يبقى العملة الصحيحة اللي تمشي والعملة الزائفة تطلع برا. يلا نقف في الأذان إن شاء الله ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. بارك الله محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين. نعود للموضوع باختصار الآن إن شاء الله. عرفنا ثابت مستقر في الدين والمتغير من أقوال الرجال، وهي الأمور المعرضة للخطأ والصواب، وأنه يجب على الأمة دائما تصحيحا لمسيرتها أن تحقق في كل قول ونسبة إلى قائله، وتعرف وين الأقوال يعني المصيبة والأقوال الخاطئة، حتى يعني تتحدد المسيرة وتتضح الرؤية، وحتى يستفيد المسلمون كذلك من أخطائهم، ممكن وقعوا في خطأ يستفيدوا من هذا الخطأ ويصححوا. موضوع يعني هذه المحاضرة على هذه القضية: كيف نقوب الأخطاء؟ الخطأ يمكن أن يقع من الإمام والخليفة، ويمكن أن يقع من أفراد الناس، ويمكن أن يقع من العلماء، ويمكن أن يقع من جماعات، من جماعات الدعوة، ويمكن أن يقع من قاضي، ويمكن أن يقع من مفتي، ويمكن أن يقع من إنسان أمي عمل عمل في الدين ولكنه أمي ولكن متبع، كان يكون يعني مطاع في قومه وإن كان رجلا جاهلا لكن يطيعه قومه ويصبح له تيار. ممكن أن يقع من إنسان يعني طالب علم لكن لا أتباع له، يعني يختلف وقوع الخطأ من أين. فكيف يقوم المسلمون مسيرتهم؟ شرعا إخلاصا لله تبارك وتعالى أن يرجع عملا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ومعنى قوام لله يعني أن يكون قيامك كله وعملك كله من أجل الله تبارك وتعالى، وهذا معناه إخلاص الدين لله عز وجل، فلا تقوم في أمر ولا تنشط فيه ولا تنطلق فيه إلا من أجل الله تبارك وتعالى. وأما القيام بالقسط فالقسط هو العدل، فينبغي أن تكون عادلا مقسطا في كل أحكام، تتحرى الحق وتتحرى العدل وتبحث عنه، وأينما وجدت الحق والعدل تتمسك به، وأينما وجدت الخطأ والانحراف تبتعد عنه في حياتك وبعد مماتك. كما كان السلف إذا كتبوا يقول: هذا ما أداه إليه اجتهادنا، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، وأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. يعني اعلموا أيها الناس أن إن كان هذا خطأ ومت ولم يتبين لي هذا الخطأ فأنا راجع عنه بعد مماتي، اعلموا أني لا أتمسك بهذا. وكان الأئمة العظام رضوان الله عليهم يوصون تلامذتهم بوجوب التمسك بالحق، وإن خالف أقوالهم يقول: لا تجعلوا يعني تعظيمكم لنا حاملا لكم على دفع النصوص، بل إذا تبين لكم الخطأ في أقوالنا فاتركوه فاضربوا به عرض الحائط، كما قال الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز له أن يتركها لقول قائله كائنا من كان. فالمسلم ينبغي أن يكون وقافا عند كتاب الله، كما وصف عمر بن الخطاب قال: وكان وقافا عند كتاب الله. إذا انطلق هو في أمر باجتهاده، ثم بعد ذلك ذكر بالآية إن هذا الذي انطلقت فيه يخالف الآية، خلاص كان وقافا عند كتاب الله. وإذا عرف بأن هذا الذي فعله إنما كان خطأ والحجة في غيره رجع عنه، وهذه فضيلة عظيمة جدا لا تتأتى إلا لمن أخلص دينه لله تبارك وتعالى وآثر الحق على الخلق وعلى الناس وعلى النفس وعلى الهوى. وإلا فإن الشيطان ينفخ في كثير من يعني الناس ويجعلهم يتعصبون لأقوالهم ولآرائهم ولما يعني يقدمونه ويعظمونه من علماء، فيجعل رأيهم فوق الدين، وإذا اقتنع برأي وسار فيه يصعب عليه أن يتراجع عنه. بل يجب على المسلم أن يكون دائما مستعدا أن يعود إلى الحق إذا استبان له، فهو ما يسترين له الحق ينبغي أن ينزع إلى الحق وإلى الصواب ويستغفر الله تبارك وتعالى ويعود، فيكون له الأجر الأول باجتهاده، ثم بعد ذلك له الأجر برجوعه إلى الصواب إن كان الذي رجع إليه صوابا. كذلك أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.